بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فيقول الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله تعالى في معجم المناهي اللفظية في حرف الفاء، قال: قولهم فقير في وصف النبي، في حكم وصف النبي صلى الله عليه وسلم به، هل يقال عن النبي عليه الصلاة والسلام فقير؟ قال الكتاني رحمه الله تعالى بعد بيان ما فتح الله على نبيه صلى الله عليه وسلم من خزائن الأرض، قال: قال الحليمي كما في شعب الإيمان، قال: من تعظيمه عليه السلام أن لا يوصف بما هو عند الله من أوصاف الضعف، فلا يقال كان فقيرا. وأنكر بعضهم إطلاق الزهد عليه. وقد ذكر القاضي عياض في الشفاء وعنه التقي السبكي أن فقهاء الأندلس أفتوا بقتل صالح الطليطلي وصلبه لتسميته النبي صلى الله عليه وسلم يتيما، وزعمه أن زهده لم يكن قصدا، ولو قدر على الطيبات أكلها. انتهى. قال: وذكر الشيخ بدر الدين الزركشي عن الشيخ تقي الدين السبكي، وحكاه عنه أيضا ولده في التوشيح، أنه كان يقول: لم يكن صلى الله عليه وسلم فقيرا من المال قط، ولا حاله حال فقير، بل كان أغنى الناس، فقد كفي أمر دنياه في نفسه وعياله. وكان يقول في قوله عليه الصلاة والسلام: اللهم أحيني مسكينا، أن المراد به استكانة القلب إلى المسكنة التي هي لا يجد ما يقع موقعا من كفايته، وكان يشدد النكير على من يعتقد خلاف ذلك. انتهى. قال: ولما نقله القسطلاني في المواهب، قال الزرقاني في شرحه وهو حسن النفيس، وأما اللفظ الشائع وهو الفقر فخري وبه أفتخر، فقال الحافظ ابن تيمية والعراقي وابن حجر: باطل الموضوع. قال بعض العصريين: وعلى فرض وجود أصل له، فمعناه الافتخار بالفقر وإيثاره على الغنى حالة نشوء الإسلام وتكوينه، وحالة نشوء الإسلام وتكوينه. قال: فإن عقب الهجرة النبوية لم يكن بالإمكان تربية وإنشاء الثروة إذ ذاك، ولا ريب أن الفقر في سبيل غاية وفي سبيل الدولة والدين والوطن مزية شريفة توجب الفخر والشرف، فشظف العيش والاقتصاد فخر المؤسسين. انتهى. قال: أما بعد أن عظمت الفتوح فكثرت مداخل المال على الخلفاء الراشدين، وخصوصا في زمن عمر بن الخطاب، حتى إنه دهش أخيرا حينما أبلغه أبو هريرة عند قدومه من البحرين أنه أتى ب500,000 درهم، ثم كثر الدخل على بيت المال حتى إن عمر كان يحمل في العام على 40,000 بعير كما في طبقات ابن سعد، ف40,000 بعير بأقتابها ومتعلقاتها وخدمتها شيء كبير وملك عريض وغنى واسع. وفي طبقات ابن سعد أيضا أن عمر بن الخطاب كان ينحر كل يوم على مائدته 20 جزورا، والجزور كما في القاموس البعير، أو خاص بالناقة المجزورة جمعه جزائر، فهذا توسع كبير وبساط عريض، لا يمكن لأكبر ملك اليوم في الأرض أن يؤكل على مائدته هذا العدد من اللحوم. والله الملك القيوم الفتاح، ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها. انتهى. هذه الجمل أن يطلق على النبي صلى الله عليه وسلم فقير، أما باعتبار أنه كان أحيانا لا يجد قوت يومه فنعم، وليس في ذلك نقص، فإن الله عز وجل خيره بين أن يكون ملكا رسولا وبين أن يكون عبدا رسولا، فاختار أن يكون عبدا رسولا، يجوع يوما ويشبع يوما. فقول من يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفتقر بعض الأحيان ولا يجد ما يطعم أهله، هذا واقع دلت عليه الأدلة، وليس في وصف النبي صلى الله عليه وسلم بذلك نقص ولا تنقص، بل هذا شرف له أن الله عز وجل لم يجعل نظره إلى الدنيا، وأن الله عز وجل ابتلاه فصبر. كان يأتيه الضيف فيرسل إلى 9 أبيات، هل عندكم شيء؟ كل واحدة من نسائه تقول ما عندنا إلا الماء، وكان أكثر ما يطعمهم الأسودان التمر والماء، وكان يربط الحجر على بطنه، وكان ربما قدم له طعامه فيبحث عن إدام فلا يجد إلا الخل فيقول نعم الإدام والخل، وكان يدخل على بعض نسائه فيقول عندكم شيء؟ فيقولون لا، فيقول إني إذن صائم. وخرج من بيته مرة أخرجه الجوع، فلقي أبا بكر وعمر أخرجهم الجوع حتى أكرمهم أحد الأنصار، وكان يهدى للنبي صلى الله عليه وسلم من لبن ونحوه من جيرانه من الأنصار، وكان تمر عليه 3 أهلة في شهرين ما يوقد في بيته نار. هذه أدلة كثيرة وأضعافها. وكان يقول اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا، أي ما يقيتهم، ويصبر إذا نقص ويشكر إذا زاد. وأما ما يأتيه من الأموال بعد الفتوحات فكان يصرفها في المسلمين، ويبقى هو عليه الصلاة والسلام على الكفاف. فليس هناك حرج في وصف النبي صلى الله عليه وسلم بأنه كان يفتقر في بعض الأحيان ويغتني في بعض الأحيان، جعل رزقه تحت ظل روحه. وهكذا وصف النبي صلى الله عليه وسلم بأنه كان يتيما قد ذكره الله عز وجل، ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى، عائلا أي فقيرا فأغناك الله وجعل رزقك كفافا وأعطاك. وكان عليه الصلاة والسلام يجوع ويشبع ويفتقر ويغنى، وليس في هذا أدنى نقص على النبي عليه الصلاة والسلام، فمن توهم النقص من ذلك فقد أخطأ. وزهد النبي عليه الصلاة والسلام كان على قسمين، كان من الزهد الذي هو القصد يقصد ذلك، وكان من الزهد الذي هو لا يجد ما يأكل، لا مانع من أن يكون من هذا وهذا. حين عابوا على صالح الطليطلي حين قال لم يكن زهد النبي صلى الله عليه وسلم قصدا، يعني لم يكن يتقصد الزهد، لكن كان ما يجد، ولو وجد قدر على الطيبات لأكلها. يقال هذا نوع من أنواع زهد النبي عليه الصلاة والسلام، أنه كان لا يجد شيئا فيصبر، ومن أنواع زهده عليه الصلاة والسلام أنه كان يجد الشيء فيأمر به فيقسم ويوزع ويفرق ويأكل هو وأهله شيئا يسيرا منه. أمر بذبح شاة وتوزيعها، ثم قال: كم بقي منها؟ قالوا: كتفها. فقال عليه الصلاة والسلام: بقيت كلها غير كتفها. فهذا هو، ليس في هذه الأمور يعني مداخل ماذا أنه يطعن في من قال بهذا أو قال بهذا، ما دام أنه يجل النبي صلى الله عليه وسلم ويوقره ويعزره كما أمره الله، وليس ذلك دائما، لأن زهد من كان لا يقدر على شيء هذا زهد اضطراري، قد لا يحمد عليه ويثنى على صاحبه. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان زهده عن الدنيا وهو قادر عليها، وكان من زهده عن الدنيا الصبر حين يفقدها، فكله كان واقعا للنبي صلى الله عليه وسلم كما دلت على ذلك الأدلة المتكاثرة. فهذا هو فصل القول في هذه المسألة، والله أعلم. قال قولهم: الفكر الديني. قال: الإسلام ليس مجموعة أفكار. الفكر الديني، الفكر الإسلامي. قال: الإسلام ليس مجموعة أفكار، لكنه وحي منزل من رب العالمين، لأن الفكر هو ما تجمع في ذهن البشر، هذا فكر، ما تجمع في الأذهان من الآراء والأفكار هذا فكر بشري. والإسلام ليس كذلك، الإسلام وحي منزل، لكنه وحي منزل من رب العالمين في القرآن العظيم وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. أما الفكر فهو قابل للطرح والمناقشة، فقد يصح وقد لا يصح، لهذا فلا يجوز أن يطلق عليه فكر، لأن التفكير، هذه الآن الفائدة، لأن التفكير من خصائص المخلوقين، والفكر يقبل الصواب والخطأ، هذان أمران. لماذا لا يقال عن الشريعة إنها فكر إسلامي؟ لأن التفكير من خصائص المخلوقين، هذا أولا. ثانيا، لأن الفكر يقبل الصواب والخطأ، والشريعة معصومة من الخطأ. ولا يقال كذلك المفكر الإسلامي، لأن العالم، يعني لما تقول له المفكر الإسلامي، أنت أنزلته ولم تمدحه. المدح أن يقال فيه عالم. وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. قال: لأن العالم له رتبة الاجتهاد والنظر، مقيد بحدود الشرع المطهر، فليس له أن يفكر فيشرع، وإنما عليه البحث وسلوك طريق الاجتهاد الشرعي لاستنباط الحكم، يبحث عن الدليل وعن ما هو وحي أو أقرب إلى أن يكون وحيا. قال: نعم، يطلقون المفكر الإسلامي في عصرنا مريدين قدرته على الاستنباط ونشر محاسن الإسلام، فمن هنا يأتي التسمح بإطلاقها ولولا اجتنابها. نعم، قال: الداعي الإسلامي، داعي إلى الإسلام، أما مفكر إسلامي؟ طيب، والبقية ما يفكرون، ما يفكر إلا هو؟ فهذه التسميات فيها نظر. مثل ذلك أيضا قال فلاسفة الإسلام، قولهم فلاسفة الإسلام. قال: ليس للإسلام فلاسفة، وليس في ألفاظهم فصاحة ولا بلاغة. قال فلاسفة الإسلام، فلاسفة الفلسفة هذه معناها عند اليونان معناها الحكمة، فلسفة كلمة يونانية يقصدون بها الحكمة فلاسفة. وهؤلاء الفلاسفة اتبعوا أهواءهم وكفروا في مللهم ونحلهم، فجاء من ينتسب إلى الإسلام وسموا بفلاسفة الإسلام، فأطلق أهل العلم الزندقة على كثير منهم ممن يقال فيه من فلاسفة الإسلام. الله المستعان. قولهم الفناء، قال ابن القيم رحمه الله: لم يرد في الكتاب ولا في السنة ولا في كلام الصحابة والتابعين، لم يرد مدح لفظ الفناء ولا ذمه، واستعملوا لفظه في هذا المعنى المشار ولا استعملوا لفظه في هذا المعنى المشار إليه البتة، ولا ذكره مشايخ الطرق المتقدمون، ولا جعلوه غاية ولا مقاما، ونحن لا ننكر هذا اللفظ مطلقا ولا نقبله مطلقا، إلى آخر ما ذكره مبسوطا. قال الشيخ: بلى، ننكره مطلقا، وعلى المعترض الدليل، ودونه خرط القتاد، والله المستعان. هذا مما أخذ على ابن القيم رحمه الله تعالى. لفظة الفناء من ألفاظ الصوفية، والفناء عندهم أقسام: فناء في الخلق، وفناء في الخالق، وفناء في الكون. نعم، ومعنى الفناء أنه يبقى يفكر حتى لا يرى في الخلق إلا الخالق، ويفنى في المخلوقات فلا يراها. وأدى بهم الحال لهؤلاء الذين يزعمون الفناء، أدى بهم الحال إلى أنهم صاروا أشباه المجانين في مشيهم وفي انفرادهم ووحدتهم عن الناس وفي لباسهم وهيئتهم وتصرفاتهم. فإذا هذا اللفظ لفظ من ألفاظ الصوفية غير مقبول، لا دليل عليه، ومن قال إن عليه الدليل فليأتي به. إن عليه من قال إنه لفظ مقبول فليأتي بالدليل. وفي ترجمة كرز بن وبرة الحارثي قال الذهبي: قلت: هكذا كان زهاد السلف وعبادهم أصحاب خوف وخشوع وتعبد وقنوع، ولا يدخلون في الدنيا وشهواتها ولا في عبارات أحدثها المتأخرون من لفظ الفناء والمحو والاصطلام والاتحاد وأشبه ذلك مما لا يسوغه كبار العلماء. فنسأل الله التوفيق والإخلاص ولزوم الاتباع. آخر شيء قولهم في ذمتي، قال: هذه الفي بمعنى الباء، فهو قسم بذمتي وفي ذمتي. قولهم في ذمة الله، قولهم في حق المتوفى في ذمة الله، قال: فطردا لقاعدة التوقيف فلا يطلق هذا اللفظ ولا يستعمل، والله أعلم. يعني معناه أنه ما كانوا يقولون ذلك، إنما يقولون إذا مات يقولون نرجو أن الله رحمه، انتقل إلى نعم البرزخ إلى الآخرة، مات، الألفاظ المشهورة المعروفة. أما في ذمة الله هذه يقول تحتاج إلى توقيف، تحتاج إلى دليل. إذن حاصل ما أخذناه اليوم: لفظة فقير في حكم إطلاقها على النبي صلى الله عليه وسلم أو وصف النبي صلى الله عليه وسلم بها، لفظ الفكر الإسلامي والفكر الديني، ولفظة فلاسفة الإسلام، ولفظة الفناء، ولفظة في ذمة الله. هذه هي الألفاظ التي قرأناها اليوم، وهي بها نختم حرف الفاء. غدا إن شاء الله تعالى نبدأ بحرف القاف. غدا إن شاء الله تعالى نبدأ بماذا؟ بحرف القاف. ونسأل الله عز وجل الإعانة والسداد، ونكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.